تقوم به واشنطن يتناقض مع طلب التفاوض، وشدد على أن المؤامرات الخارجية فاشلة أمام تماسك الشعب الإيراني، مشيدا إلى خطة حكومته التي تهدف إلى توظيف قدرات البلاد المتنوعة لزيادة الإنتاج هذا العام أكثر من العام السابق. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي استعداد إيران لأي مواجهة سواء في الحرب النفسية أو العسكرية دون تراجع. وخلال اجتماع للقيادة العامة لحرس الثورة، أشار اللواء سلامي إلى اصطفاف أعداء الأمة الإسلامية في خندق واحد مستخدمين كل مواهبهم في الساحة. ولفت اللواء سلامي إلى أن كيان الاحتلال الإسرائيلي فقد استقراره السياسي والاقتصادي، مؤكدا أن جبهة المقاومة تواجه اليوم عدوا محبطا لا يستطيع التغلب على شعب أعزل. وكشف سلامي عن معرفة القوات الإيرانية بنقاط ضعف العدو وامتلاكها القدرات الكافية لهزيمته، مشددا على أن سياسة العدو تعتمد على حسابات خاطئة، إذ يحاول وضع إيران أمام المواجهة أو الرضوخ لشروطه فيما طهران مستعدة لمعركة كبيرة. استشهد 9 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون إثر استهداف طائرة الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمنطقة المواصي ومنزلا غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة. وبالتوازي مع الغارات الجوية، نفذت قوات الاحتلال عملية نسف جديدة للمباني شمال مدينة رفح جنوبي القطاع. وفي حي الشجاعية في مدينة غزة، أكدت مصادر محلية وقوع شهداء ومصابين إثر غارة إسرائيلية استهدفت أحد المنازل، فيما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف قوات الاحتلال منزلا في حي الزيتون في المدينة نفسها. حول مجازر الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة، نستمع معكم إلى التقرير التالي.
غزة الجريحة تتطاير فيها أشلاء الشهداء تباعا، فيما يوسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه للسيطرة على كامل القطاع. جيش الاحتلال وبعد أن بدأ توسيع عدوانه على شمال القطاع، أعلن سيطرته على مناطق إضافية في بيت حانون وبيت لاهيا ورفح ومحور موراج بزعم تحرير الأسرى الإسرائيليين، إلا أن الهدف الحقيقي للعملية كما أوضحه خبراء عسكريون هو تقطيع أوصال غزة حسب خطة وزير الحرب إسرائيل كاتس إلى 5 مناطق عبر 5 محاور، هي جباليا ونتساريم وكيوسفيم وموراج وصلاح الدين، لتصبح المناطق أشبه بجزر معزولة تمكنه من ضمها عبر مرحلتين. يسيطر في المرحلة الأولى على 30% من مساحة القطاع، وسيفرض واقعا جديدا بإجبار الأهالي على النزوح قصرا. الاحتلال بدأ عمليات التوغل في منطقة الشجاعية بأوامر إخلاء للسكان. وكشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن القطاع شهد نزوح أكثر من 280 ألف شخص خلال أسبوعين، ليقع ثلث القطاع بذلك تحت أوامر التهجير، فيما نزح المئات خلال الساعات الماضية تحت نيران الغارات. مزاعم الاحتلال الكاذبة وحقيقة تهجيره لسكان القطاع جابهتها المقاومة بإعلان الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن نصف أسرى العدو الأحياء يتواجدون في مناطق طلب الاحتلال من السكان إخلائها، وهدد تل أبيب بإبقاء الأسرى في هذه المناطق ضمن إجراءات تأمين مشددة خطرة، لأنه إذا كان الاحتلال معنيا بحياتهم سيفاوض لإجلائهم أو الإفراج عنهم، محملا حكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية عن حياة الأسرى بعدم التزامها بالاتفاق. وتزامنا مع توسيع العدوان البري، يستمر الشهداء في الارتقاء. ففي مدينة غزة نفذ الاحتلال عمليات نسف للمباني السكنية، حيث ارتقى عدد من الشهداء والجرحى في حيي الزيتون والشجاعية. وفي مخيم ومدينة خان يونس استشهد وجرح فلسطينيون بقصف تكية طعام خيرية، ونسف الاحتلال في رفح جنوبا عددا من المباني.
Yeah. اشتبكت القوات اليمنية مجددا مع حاملة الطائرة الأمريكية هاري ترومان وعدة قطاع حربية تابعة لها شماليا البحر الأحمر. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أكد استخدام الصواريخ المجنحة والطائرة المسيرة في العملية، مضيفا أن الهجوم أدى إلى إعاقة العدو عن شن هجمات عدوانية خلال فترة الاستهداف. إلى ذلك أعلن العميد السريع تنفيذ القوات البحرية عملية عسكرية استهدفت سفينة الإمداد الأمريكية التابعة لحاملة الطائرات بصاروخ باليستي، مشددا على مواصلة اليمن عمليات الإسناد حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. استشهد مواطنان يمنيان وأصيب آخرون جراء غارة للعدو أمريكي على منطقة حفصين بمحافظة صعدة شمالي البلاد. وأكدت مصادر خبرية يمنية أن طيران العدوان استهدف أحد المحلات التجارية في حفصين، مشيرة إلى شنها غارتين على منطقة كهلان بالمحافظة ذاتها. إلى ذلك تعرضت جزيرة كمران في محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد إلى غارة للطيران الأمريكي. وكانت شبكة CNN الأمريكية اعترفت مؤخرا أن الحملة العسكرية على اليمن لم تؤثر على قدرات صنعاء على الرغم من تكلفتها نحو مليار دولار. وثقت مصادر حقوقية إعدام أكثر من 1700 مدني أعزل خلال شهر مارس آذار الماضي في سوريا بتهم طائفية مجردة كتب لبعضها أن تسجل بالصوت والصورة كدليل على فظاعة الجرائم. من جانبها دانت منظمة حقوقية عالمية استمرار الإعدامات الميدانية على أساس طائفي في سوريا رغم المناشدات الدولية والوعود الحكومية بإيقافها لتجنب بالصراعات التي تهدد السلم الأهلي. وفي هذا الإطار حذرت منظمة حقوق الإنسان من التحريض الطائفي لأنه يخلق بيئة عدوانية بين مكونات الشعب السوري. في نفس الوقت انتقدت الحكومة السورية الجديدة لعدم استجابتها لمطلب إصدار فتوى تجريم التحريض على القتل والعنف الطائفي. تعرض مقر عسكري للجيش السوداني بمدينة الدبة شمالي البلاد إلى غارة شنتها مسيرات تابعة لوحدات الدعم السريع أدت إلى سقوط قتلى وجرحى. يأتي ذلك بعد هجوم مماثل للدعم السريع استهدف مؤخرا مدينة مروي بالمسيرات، ما أدى إلى إصابة أحد محولات الكهرباء بسد المدينة وانقطاع التيار الكهرباء من عن عدة ولايات في البلاد. إلى العناوين. حرس الثورة الإسلامية يؤكد استعداد إيران للمواجهة سواء في الحرب النفسية أو العسكرية. مجزرة جديدة للاحتلال باستهداف خيمة للنازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. القوات اليمنية تشتبك مجددا مع حاملة الطائرة الأمريكية ترومان في البحر الأحمر.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقاء من معكم على الهواء. كل التحايا لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران، وهذا اللقاء أحبتنا الأفاضل محورنا فيه الحد بين المزاح والاستهزاء في الأسرة. ما هي أهمية الحد بين المزاح والاستهزاء في الأسرة وكيف تؤثر على الحياة الأسرية؟ ما هي المساحة المتاحة التي من الممكن أن نمزح بها بين الآخرين خاصة أفراد الأسرة؟ لماذا البعض لا يراعي حدود المزاح وتتحول هذه الحالة إلى استهزاء وسخرية؟ وما هي الآثار السلبية التي تتركها السخرية والاستهزاء على سلامة التعامل بين أفراد الأسرة؟ هذه المحاور وغيرها ستكون وتنطرح في هذا اليوم في برنامج معكم على الهواء بمشاركاتكم الطيبة أيها الأفضل. وكما أعددنا لكم أيضا أحبتنا الكرام محطات منوعة إن شاء الله نستفيد منها في هذا البرنامج ونستمع إليها بين الإنتاجية والمباشرة وآراء ضيوفنا الأكارم ومساهمات أحبتنا المستمعين. وكما ندعوكم للمتابعة حتى نهاية هذا اللقاء، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى هذه الدقائق التي ستكون لنا محطات أو مدخل لإطار حديث البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. أحبتي، هناك فرق غير كبير بين المزاح والاستهزاء بالآخرين، فقد يقول الإنسان شيئا بغية المرح والضحك بينما يسيء للآخرين ويؤذيهم. المزاح سيف ذو حدين، والضحك هو نعمة من نعم الله تعالى وواحد من حالات الإنسان الطبيعية، وله آثار جيدة جدا على الإنسان، بحيث يمكن أن يقلل من الإجهاد البشري ويعالج الاكتئاب إلى حد كبير ويمنح الناس طاقة كبيرة ويعالج الاكتئاب إلى حد كبير ويمنح الناس طاقة كبيرة ويمزح الناس فيما بينهم للضحك والمرح، ولكن هناك حدود للمزاح، إن تجاوزها الإنسان سيؤدي المزاح إلى الفرقة والأذى من قبل الآخرين. وأشار القرآن الكريم إلى نتائج المزاح غير السليم وحذر منها في سورة المطففين المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، صدق الله العلي العظيم. وتشير الآية الكريمة إلى أن الكفار كانوا دائما يستهزئون بالمؤمنين ويحقرونهم، ويفعلون ذلك بالقول والتغامز بحسب القرآن الكريم. ويقول المفسرون إن أصل المزاح لا بأس به، بل إن تحذير القرآن الكريم جاء بسبب استغلال الكفار للمزاح للاستهزاء بالمؤمنين وتحقيرهم والافتراء عليهم، ولهذا فهو عمل غير حسن ومسيء لا يرتضيه القرآن الكريم.
نحييكم أحبتنا الأفاضل في لقائنا هذا، ونشكر الزميلة شيماء التي قدمت لنا هذه الفقرة وترافقنا إن شاء الله حتى نهاية البرنامج. إذن الحد بين المزاح والاستهزاء في الأسرة محور البرنامج، فيما يخص بالمزاح والاستهزاء ووضع حد لهذا الأمر داخل الأسرة مهم، لأننا نرتبط حقيقة بالأسرة وبأفرادها، وسيؤثر طبعا ذلك على التنشئة الاجتماعية وكذلك على التعامل بين سائر الأفراد مع سائر حقيقة الأفراد والأشخاص في المجتمع شرائح مختلفة. جزيل الشكر لهذه المتابعة الطيبة. ننتقل في هذه اللحظات لنستمع إلى رأي الأستاذ الدكتور كاظم حشمت فرى، الأكاديمي والباحث الاجتماعي من طهران، حيث سألناه ما هي أهمية الحد بين المزاح والاستهزاء في الأسرة وكيف تؤثر على الحياة الأسرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المزاح صفة إيجابية وصفة لا يتمتع بها كل إنسان، بل هناك أناس عندهم القدرة والموهبة على المزاح بحيث يأتيك بالفرح والسرور والرخاء النفسي والاستشعار بالراحة النفسية، وكما يقولون تشعر بحالة إيجابية. فهذه الصفة صفة جميلة بشرطها ألا تكون تؤذي وتسبب الإثم أو تؤذي الأولاد في الأسرة. فالمزاح بالحقيقة هو أن تأتي بحالة نفسية تخرج الجليس أو الأولاد في البيت أو الصديق من حالة اكتئاب إلى حالة فرح، أو من حالة عادية إلى حالة فرح واستبشار وتبسم. فجاء في الحديث ليس من مؤمن إلا وفيه دعابة، يعني المؤمنون عادة بنيتهم الطيبة وبأنهم يريدون أن يفرحوا أسرتهم أولادهم وأخوانهم وأخواتهم وآباءهم، فيأتون بنكتة عامة أو بقضية عامة لا تمس بأحد. فهذه الحالة حالة إيجابية وممدوحة في الأحاديث والروايات، لكن الاستهزاء ونعوذ بالله فهي صفة سلبية ليست صفة إيجابية، يقصد بها التقليل من شخصية المخاطب أو شخصية الجليس أو شخصية الأولاد لا سامح الله أو الإخوان أو الأخوات. فهي في الاستهزاء تكون هناك آثام متعددة ليست إثم واحد، وجاءت الآية الكريمة ويل لكل همزة لمزة، يعني الهمز واللمز صفات سلبيات وإثم بين في القرآن الكريم، وينتقص من الشخصية ويسبب العداء والبغضاء ويسبب آثار سلبية كثيرة، ومنها أن الإنسان يشعر أنه لا يرغب أن يجالس ذلك الشخص الذي يسخر الآخرين أو يستهزئ بالآخرين أو يستهزئ بنفس الشخص المخاطب. فنحن بين فوارق، وهي أن نبعث المحبة والصفات التي يرتاح لها الإنسان والأجواء الطيبة الخضراء مليئة بالعطر ومليئة بالورود ومليئة بالقلوب البيضاء وبالقلوب التي يستأنس لها الإنسان، وبين القلوب السوداء ونعوذ بالله منها التي صفتها التقليل من شأن الآخرين أو الغيبة منهم أو ذم المخاطب. فهذه الصفات بالحقيقة ليست لها مكانة، وربما بعض الأشخاص يقول أنا صريح في كلامي، أطلق كلامي بصورة صريحة، هذا خطأ صريح في الكلام بشكل آخر. الصراحة تكون بأدب، بنزاكة، وباستخدام الجملة الجميلة لكي تطلب من جليسك أن لا يقوم بعمل يعني أنت لم ترتاح له. فإذا استخدمت أسلوب الاستهزاء هذا نعوذ بالله هو ليس بجميل. وإن شاء الله نحن كلنا في حياتنا يجب أن نتعلم الجمل الإيجابية والعبارات الإيجابية والأسلوب المرن والجميل. لكن أعداء الإسلام هذاك موضوع آخر، الذين يعني يقومون بالظلم هذا لك موضوع، لكن في المجتمع الأسرة والأخو والأخت والابن والأب يجب عليهم أن يتعاملوا بلين ورأفة ورحمة وارتياح حتى تستمر الحياة بلذاتها بالجلوس إلى البعض. ونأمل أن نستخدم كلنا أساليب إيجابية، وإن كنا نقصد بها أن نطلب من شخص أن لا يقوم بعمل ما، لكن أيضا نستخدم أسلوب إيجابي وحتى بنكتة وبابتسامة وبفرحة فيتأثر المخاطب. ونأمل أن نكون صاحبين هذه الصفة، وأن الله يساعدنا أن نتمكن أن نسيطر على أنفسنا ونتمتع بهذه الصفات الجميلة. وفقكم الله وإيانا إن شاء الله.
معكم على الهواء لقاء يعطي للفرد قواما فكريا متميزة لكي لا يكون عرضة للتذبذب في سلوكياته. معكم في الكلمة الطيبة والفكرة الراشدة. معكم على الهواء.
تحية طيبة لكم مستمعينا الأفاضل، الشكر والتحية أيضا موصولة للدكتور كاظم حشمت فار الأكاديمي والباحث الاجتماعي من طهران، حدثنا فيما يخص بأهمية الحد بين المزاح والاستهزاء، المزاح والمزاح الحالتين مذكورة في المعاجم بالنسبة للغة العربية. طبعا لا بد لنا من الإشارة، يعني الغرض من ترويح القلوب هو الحفاظ عليها من الملل والكلل والسأم. بهذا يتبين أن الترفيه ليس مقصودا بذاته، يعني للمزاح حتى في مدرسة أهل البيت عليهم السلام حد وقانون كسائر الأمور. هذه المدرسة المباركة النابعة من خاتم الأنبياء وسيد الأولياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته المعصومين عليهم السلام قد تفردت بكنوزهم ودررهم و تقننت بقوانينهم، قد وضعوا لكل مسألة قواعد وخطوط وركائز. وطبعا عن المزاح والحد اللي موجود في مدرستهم، يعني هناك بعض القوانين أو بعض الأمور اللي شروط لربما نسميها يعني غير محتوى أو يحتوي على أنواع الباطل، هادف لا يؤتى به إلا لأمر راجح وقليل كالملح في الطعام كثيره مذموم كما يقال. بالتالي يتبين أن الترفيه ليس مقصودا بذاته، والهدف منه إراحة القلوب وتنشيطها والمحافظة على حيويتها. يمكننا أن نستنبط ضابط عامة يمكننا أن نرتكز عليها في إباحة الترفيه والدعابة والمزاح ما لم يكن لاهيا للإنسان عن واجباته أو مضرا بمكانته وكرامته وهيبته. عن الإمام علي عليه السلام: آفة الهيبة المزاح، يعني المظهر الذي يحب الوقار والإجلال والتعظيم حقيقة، لكن المزاح إن زاد عن حده يكون دعابة ومباسطة لربما، ولا بد حقيقة أن كما يأتي في حديث أيضا مروي عن الرسول العظيم صلى الله عليه وآله وسلم: روح القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت. وترويح القلوب معناه إدخال الراحة والسرور عليها والأخذ بأسبابه كي يتجدد للنفس نشاطها فتقبل على العبادة والعمل للدنيا وللآخرة بشغف ونشاط. طبعا لا بد كما قلنا أن لا تضر الإنسان لا بمكانته ولا بكرامته ولا بهيبته. روايات وأحاديث كثيرة موجودة في هذا الجانب تتحدث لنا في أن نؤطر حقيقة ونلتزم بهذا الإطار للمزح وللراحة اللي موجودة في هذا المزاح، يعني لكي الإنسان كتلة من المشاعر ذو أحاسيس مرهفة وعواطف جياشة، ليس حجر ولا آلة ميكانيكية، يحتاج إلى شيء من الدعابة وإلى هذه الحالة في حياته. لننتقل إلى ونتوقف عند هذه الفقرة الإنتاجية، نستمع إليها إن شاء الله ونكمل معكم ما تبقى من حديث في هذا البرنامج.
على الهامش.
كل المرحب بحضراتكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في هذه الفقرة. مستمعين الكرام، في مدرسة أهل البيت عليهم السلام لا يؤتى بشيء بلا فائدة وبلا نفع، بل لغرض ولهدف، ولا بد من ثمرة، والمزاح كذلك حكمه، فيؤتى به من أجل غيره كإدخال السرور على قلوب المؤمنين أو إزالة همومهم وأحزانهم، وهذه الأمور مستحبة بنفسها، وأي وسيلة ضمن الدائرة الشرعية تحقق الغرض ستكون مطلوبة ويحصل الثواب على ثمرتها، وسيحصل المؤمن على الثواب بسبب المزاح من خلال غاية المزاح الصحيحة كغاية إدخال السرور أو تفريج الهموم وإزالة الحزن والكروب، فلا يحصل على شيء بمجرد المزاح بل بالغاية منها، كما يصرح بذلك علماء الأخلاق. فكما في الحديث مزاح المؤمن عبادة، والحديث الآخر من أدخل على مؤمن سرورا فرح قلبه يوم القيامة. تكون الدعابة نافعة ليس فقط لإزالة التوتر وإشاعة المرح في الدنيا فحسب، بل لكسب الثواب في الآخرة أيضا، ولا يتحقق مثل هذا المزاح من أجل المزاح بل لغاية أرقى وأسمى، وهنا العبادة وهو المطلوب. ومن أرقى أنواع المزاح ذاك المزاح الذي يكون ظاهره مزاحا ولكن باطنه أعلى صور الجد، وهو الذي يذهب هما وغما عن قلب مؤمن، كأن يرى الزوج زوجته مهمومة حزينة إما لأذى الناس أو لأذى أولادها أو لأي شيء، فيمزح معها مصحة وإذا بها تنسى ما فيها من الهموم. هذا السرور الذي أدخله على قلب زوجته قد يكون عند الله عز وجل أفضل بكثير من الجد. المؤمن داعب لعب، والمنافق قطب وغضب، ليس بمعنى الدعابة واللعب الباطل ولكن بمعنى خفة الدم. فإن سافر مع قوم مثلا لا يزعجهم وينساق معهم ويساعدهم، وإن حل ضيفا على أحد يكون ضيفا محبوبا. أما المنافق فإنه قطب غضب، أي عبوس ووجهه مكفهر، وهذه ليست من صفات المؤمن أبدا.
حياة موصولة لحضراتكم مستمعين الكرام في لقائنا هذا معكم على الهواء، ومحور البرنامج الحد بين المزاح والاستهزاء في الأسرة. معنا الأستاذة نسرين نجم، نرحب بها في هذا البرنامج، الباحثة التربوية من لبنان. السلام عليكم.
لجميع المستمعين الأعزاء،
حياكم الله. شكرا شكرا لإتاحة الفرصة لنا وحضوركم معنا في هذا البرنامج أستاذة الفاضلة. وطبعا نبدأ أستاذة نسرين بتعريف المزاح أو المزاح والمساحة التي يقولون عنها لربما لابد من الالتزام بإطار محدد كي لا يتحول هذا المزاح ولا يضر الآخرين طبعا خاصة أفراد الأسرة يتحول إلى أمور أخرى.
في موضوع المزاح لأن هناك الكثير من التعريفات والإشكاليات التي تطرح عليه وكيف أن هناك خيط رفيع ما بينه وبين الاستهزاء والسخرية، ولكن بشكل عام المزاح هو ضرورة جدا للصحة النفسية للإنسان، هو نوع من أنواع الدعابة وهي تأتي بهدف التلطف أو اللطف أو يعني أن يكون هناك هذا الخفيف الظريف من دون أي أذية وبهدف أيضا الترويح عن النفس وإيصال ربما رسائل بطريقة لبقة لائقة لا تؤذي لا تجرح أحد، وحتى أن النفس تتطلب هذا الترويح في بعض الأماكن سيما أننا نواجه تحديات ومصاعب عديدة وأشكاليات متعددة، لذا الروح والنفس تحتاج للتنفيس عنها من هذه الضغوطات والتحديات والضوابط، ولك عن طريق المزح وبعيدا عن الأذية أو الاستهزاء أو السخرية أو التطاول على الآخرين. ونحن نجد بأن ببعض المزاح هناك حتى يحصل تمرير بعض الرسائل في بعض المسح جد، هذه العبارة المشهورة والمأثورة دائما التي نذكرها بأن هناك بعض الرسائل التي تصل عبر المزاح، وحتى في مقدمة ابن خلدون يقول بأنه عن المزاح وكيف أن هناك يعني كما يقال تركيب الأحداث بطريقة معينة لأن الناس تهرب إلى الضحك إلى هذا المزاح للتخفيف من حدة المشاكل الاجتماعية والضغوطات التي تعيشها. وحتى المزاح يأخذ نوع آخر، يعني مثلا عندما كنا نذكر بالمدرسة أو بالجامعة كيف أن الأستاذ يأخذ منحى المزاح بطريقة معينة ولطيفة ورائعة لإيصال فكرة للتلاميذ، فهذا من الأمور الضرورية الأساسية لأنه لا يمكن، نحن لا نعيش في يعني كما يقال مدرسة عسكرية يجب أن لا نبتسم أن لا نضحك، بالعكس حتى في دياناتنا السماوية حتى في تعاليمنا نحن دائما يعني دائما نقرأ بأن الوجه البشوش يعني هو السمح، هو من الأمور المحبة أن لا يكون جادا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فالكلمة الطيبة التي تخرج بطريقة صادقة وبطريقة لطيفة وفيها بعض الترويح عن النفس هي ضرورة، ولا بالعكس مفترض أن تكون موجودة في مجتمعاتنا وفي داخل أسرنا.
يعني بهذه النظرة يعني لترويح القلوب والحفاظ عليها من الملل والكلل والسأم وأن الإنسان لا يكون صخرة ويحتاج إلى هذه المرونة لربما في التعامل، لكن ما هي الآثار السلبية التي تتركها لا سمح الله السخرية أو المزاح اللي يتحول إلى سخرية واستهزاء على سلامة التعامل بين أفراد الأسرة؟
نعم، يعني عندما نتحدث عن موضوع الاستهزاء والسخرية أي أمر أي قيمة أي موضوع عندما لا يكون لديه ضوابط وحدود معينة حتى في علاقات الأفراد داخل الأسرة حتى بالعمل بأي كانت المساحة فبالتالي ستتحول إلى فوضى وبالتالي ستؤذي الآخر، لذلك لا إفراط ولا تفريط، الوسطية الاعتدال بأن لا نجرح الآخرين، لذلك دائما يعني هناك إطلالة على هذا الموضوع بأنه يجب أن يكون هناك هذه الضوابط والحدود لكي لا نصل إلى حد التفلت من المنظومة القيمية والأخلاقية والدينية، لأن هناك الكثير من يستخدم المزاح وحتى يتم وضع برامج ومسلسلات وأفلام تأخذ المنحة المزح ولكن بطريقة قلة الحياء وهي يعني موجهة ومرصود لها ملايين الدولارات فقط لي كما يقال صناعة عقول تتناسب مع الجهة التي تؤسس لهذا تفريغ المجتمع وتفريغ الأسرة من المنظومة القيمية ومن الترابط ومن هذا التعاون والتكافل، لذلك لكي لا نصل ويجب أن لا نصل إلى السخرية والاستهزاء بالآخرين، وخاصة إذا كان هناك كبير السن وإذا كان هناك طفل يتعلم الكلام أو يتعلم السين. نحن نلاحظ أنه بعض الأسر للأسف الشديد يعني بيعتبر البي أو الأم أنه هو عم بيعمل إنجاز يا إلهي عندما يعلم طفله أنه قل هذه الكلمات البذيئة، ويفرح عندما يرى ابنه يتحدث بهذه الكلمات البذيئة، وعندما يصل إلى عمر معين يقوم بضربه وبمعاقبته لماذا تلفظ بهذه الكلمات. يعني هنالك شبكة معقدة من ناحية الأفراد والأسرة والتعاطي، خاصة إذا كان الوالدين غير يعني لا يمتلكان القدرة ولا يمتلكان الوعي والنضج لتحمل المسؤولية. لذلك الاستهزاء هذا يأتي بضمن المنظومة التربوية والأدوار المنوطة بكلا الشريكين، بأن يبتعد يزرعا بالأحرى لدى أبنائهم بأن يبتعدوا عن كل ما يمس الآخر بأذية أو بتجريح أو بإهانة، أو مثلا إذا كان هنالك من يعاني مثلا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو متقدم بالعمر أو لون آخر أو أي كانت لدي أي مشكلة، بأن لا نستهزئ، أن لا نمزح بطريقة تجريح الآخرين. وأنا كمان حتى في مشكلة إنه في البعض بيلجأ للمزاح بطريقة بصير هو إضحوكي، يعني بيفقد هيدي القيمة. بيفقد الهيبة ما بين الأشخاص. لذلك نقول بأن الاعتدال والوسطية وعدم تجريح الآخرين لكي لا نصل إلى السخرية والاستهزاء.
يعني أستاذة نسرين، هي حالة لربما نسميها قاعدة وضابطة موجود فيها، لأننا نرى البعض يعني أريحي لربما لديه حالة من التحمل أكثر وأكثر من غيره، والبعض الآخر لا، ما يتحمل يعني المزحة حتى وإن كانت خفيفة وبسيطة. هل ممكن القول بأنها قاعدة وضابطة يجب أن تراعى دائما، إلا إذا كانت الحالة تختلف مثلا، أو وجدنا شخص اجتماعي أكثر مثلا نمازحه؟
لم أسمع الجملة الأخيرة، ولكن من ضمن ما تفضل فيها أقول بأنه أنماط الشخصية بالطبع تختلف من إنسان إلى آخر، وكل إنسان لديه القدرة على التحمل وتمرير، خلينا نقول بمرقه من قطعة، ولكن للصبر حدود. يعني بعدين كرامة الإنسان وعزة نفسه لا تقبل بأن يكون المزاح بشكل دائم، وأن لا تمر هيك مرور الكرام دون الوقوف عندها، وبطريقة خاصة إذا كان هنالك هذا المزاح الثقيل الذي يتعرض للعرض للكرامة لأي شيء من الأمور، يعني خاصة ببعض المواقف السياسية والعقائدية وحتى الدينية. للأسف الشديد أخي الكريم نلاحظ بأن هناك بعض المسلسلات والبرامج وحتى على اليوتيوب وبعض بين مزدوجين ما يسمى البلوجرز المصنوع بأيادي صهيو أمريكية تعمل على تشويه وعن طريق المزاح وعن طريق تمرير هيك لأنه نحن مندس السم في العسل، تمرير أفلام أو هيك مقاطع فيديو يعني تؤذي وتشوه صورة الدين، وحتى تشوه صورة الرابط الأسري وحتى العلاقة مع الأم أو مع الأب، ويعتبروا أنه هذا قال لك شو مهضوم. لا أبدا مش مهضوم، هيدا عم بيعبر عن فكرة جد خطيرة تسعى إلى النيل من عقائدنا من مبادئنا من منظوماتنا الأخلاقية. لذلك لا يمكن الاستخفاف بأنه والله نحن هلأ عم نحكي عن موضوع المزاح وكذا. لا، هلأ كل موضوع وكل قيمة عم نحكي عنها هي ضروري، لأنه بالفعل نحن نواجه تحديات نفس اجتماعية تربوية هامة جدا، ومن الضروري الإضاءة عليها إعلاميا لمواجهتها. ومش بس بدنا نحكي لنحكي، نحكي قد ما بدك ومنظر قد ما بدك، ولكن يجب أن تكون مرتبطة يرتبط هذا الأمر بالعمل في الميدان على الأرض أيضا لكي نواجه كل هذه المصاعب. أحسنت. إن شاء الله.
إن شاء الله. تحية طيبة للأستاذة نسرين النجمة الباحثة التربوية من لبنان، توقفتم معنا، شكرا جزيلا.
شكرا لكم،
حياكم الله.
معكم على الهواء حوارات أسرية تعطي للإنسان مخزونا من القيم والمبادئ.
تسيره وتشكل الضابطة له في كل حركات المجتمع والحياة. معكم على الهواء.
تحية طيبة لك هذا البرنامج ولجميع المستمعين، ونشكركم على هذا البرنامج القيم والجميل. طبعا بخصوص الموضوع أقول طبعا قد يكون هنالك فرق واضح بين الاستهزاء والمزاح. مثلا هنالك أشخاص يجعلون من الاستهزاء متعة لهم، وهذا شيء مذموم، فالسخرية والاستهزاء هي بالتأكيد لا يقوم بها إلا أشخاص ملوثين بجراثيم العجب والتكبر، فهم يعملون على إيذاء من حولهم بدافع الشعور بالفوقية. وطبعا مثل هكذا أشخاص أنا أعتبرهم مرضى، طبعا مرضى في أخلاقهم وتصرفاتهم، فهنا الاستهزاء بالآخرين هي صفة مذمومة بحد ذاتها. أما المزاح فأعتقد أن المزاح نوعين، هناك مزاح مذموم ومزاح مرغوب. مثلا أن لا نمازح بأمور خادشة للحياة، فهنا علينا أن نميز بين المزاح المذموم والمزاح المرغوب. طبعا فيه مثلا أن يكون المزاح لزرع الابتسام على شفاه من حولنا، مثل ذكر بعض المواقف والمشاهد المضحكة التي تسلينا إلى حد ما. والمزاح طبعا هنا علينا أن ندرك أهمية المزاح المرغوب فيه، يعني المزاح اللطيف الذي يضيف البسمة على طبعا شفاه من حولنا، يعني أن نعرف كيف نمازح وبأي الأمور ينبغي أن نمازح. وشكرا أختكم على الموسوي من العراق.
سلامي لكادر البرنامج وللمستمعين، ونشكركم على هذه المواضيع. وأقول ينبغي علينا أن نفرق بين الاستهزاء والمزاح، فالاستهزاء هو صفة غير محببة ومؤذية للآخرين، فينبغي الابتعاد عن الاستهزاء والسخرية من الآخرين. أما المزاح فهو جميل إلى حد ما إذا كان بحدود العقل ولا يتعدى الخطوط الحمراء، فكل واحد لديه مشاعر، فعلينا أن نجعل المزاح هو الذي يساعد على زراعة البسمة على شفاه من حولنا، فبالتالي نكون قد أعطينا المزاح مكانه المناسب. وشكرا. حسن حسن من العراق.
شكرا. من العراق الأخت الفاضلة عذراء الموسوية، وكذلك الأخت العزيزة وسن حسن لهذه المشاركة أو استمعنا إليه أو إليهما في هذا البرنامج. كل شكر وتحية لكم لهذه المساهمات. طبعا واضح المؤمن الشخص الحكيم الذي في جميع أحواله يتم الوصية له أن يكون حكيما، إن مازح أحدا فإنه يمازحه لهدف نبيل، يريد أن يدخل السرور إلى قلبه، يسري بذلك الشخص وكذلك نفسه، أن تحقق له ذلك اكتفى بذلك القدر ولا يتمادى فيه. كثرة المزاح تقلل الهيبة وتسقط الوقار وتميت القلب، تؤدي إلى خفة العقل، تفضي إلى الغفلة عن ذكر الله تعالى، تفتح بابا للشيطان لينفذ إليه. هذا على مستوى الشخصي أو المستوى الاجتماعي كذلك. الإكثار من المزاح يؤدي إلى قلة الحشمة بين الناس وإلى فقدان الاحترام بين الأفراد، قد يؤدي إلى الشحناء أحيانا والبغضاء وظهور العداوة، ويفضي إلى النزاع والاقتتال. كم من مزحة كانت سبب الاختلاف والشقاق على المستوى الأسري كذلك، كم من مزحة قطعت حبال المودة بين متحابين، أشعلت نزاعات بين مؤتلفين، وكم من مزحة أسقطت كرامة، لربما نقول هكذا، كم من مزحة هتكت عرضا، كشفت سترا، تسببت في طلاق وشتتت أسرة، أدت إلى خلخلة وإشكالية في المجتمع، أثارت عواصف من الردود المتبادلة والشتائم والسباب لا سمح الله، و أثارت خلافات مذهبية طائفية. يكفي أن نتذكر ما كان وما حصل، ما زال يحصل نتيجة المزاح في بعض الأمور، بعض البرامج الفكاهية التي تبثها القنوات التلفزيونية، نراها أحيانا بين حين وآخر، وهي تؤدي وتؤثر سلبا حقيقة في هذا الجانب. نتوقف عند هذه الفقرة الإنتاجية، نستمع إليها إن شاء الله لنا عودة وما تبقى من حديث في هذا الجانب.
إشارات تربوية. أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد في هذه الفقرة. مستمعينا الأفاضل، المزاح في الحياة الطبيعية أمر مهم جدا لإطفاء روح الفكاهة ومحاربة النكد والملل والضغوطات الاجتماعية، ومن الضروري أن يتمازح الزوجان للتخلص من الرتابة. لكن بعض أنواع المزاح قد تؤثر سلبا على العلاقة بينهما، لأنها قد توظف بطريقة خاطئة لدرجة تدمير الحياة الزوجية. لذلك لابد من معرفة بعض النقاط التي يجب عدم المزاح فيها، واتباع بعض النصائح المفيدة نفسيا لإدخال المحبة بين الطرفين. فالفكاهة أو المزاح اللاذع يمكن أن يؤذي الطرف الآخر، حيث يمكن أن يكون سلبيا ويترتب عليه أضرار، ومنها إغاظة الشريك، التركيز على النكات الخفيفة والمرحة من دون إغاظة الشريك، لأن الإزعاج والإغاظة يشعره بعدم الأمان تجاهك. المزاح المزعج يسبب المزاح الثقيل النفور ويقتل الودة والألفة. استنكار الذات، ويقصد فيها النكات التي تقلل فيها من شأن نفسك أو تمنح الآخرين الإذن بالسخرية منك، وهذا أذى لذاتك. انتقاد شيء أو شخص، يمكن انتقاد شيء ما أو شخص ما من باب المزاح أمام الشريك لإضحاكه، شرط أن لا يكون الانتقاد للآخرين عادة دائمة. فالانتقاد الدائم يعطي انطباعا سيئا ويبعد الشريك عنك. شكرا لطيب المتابعة.
عودة طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام. من جديد معنا الحد بين المزاح والاستهزاء في الأسرة، هو عنوان البرنامج. تأثير هذا المزاح، التأثير الإيجابي وطبعا السلبي من جانب الاستهزاء والسخرية على صحة الأفراد، يمكن أن يكون إيجابي أو سلبي، يعني اعتمادا على السياق وكيفية استخدامه. من الناحية الإيجابية، هناك إشارات كانت يعني مسألة المزاح وسيلة للترفيه، تخفيف الضغط، تعزيز العلاقات الاجتماعية، يعزز الضحك والمرح طبعا والعاطفة الإيجابية، ويساعد في التغلب على المشاعر السلبية مثل القلق وكذلك الاكتئاب وروتين الحياة. لكن الاستخدام السلبي أو النتائج السلبية للاستهزاء والسخرية مضرة للصحة العقلية والعاطفية. يمكن تكون عنيفة، يعني انخفاض الاحترام للذات والثقة بالنفس، زيادة المشاعر السلبية أيضا تؤدي أحيانا مثل الغضب، مثل الإحباط، تنمر، تمييز، إحداث جروح عاطفية للأشخاص بشكل عام. من المهم أن يتم استخدام المزحة والاستهزاء لربما أحيانا وفصلها عن السخرية بحذر، توجيهها بشكل إيجابي بطريقة تحترم مشاعر الآخرين. يجب أن تكون هذه الأفعال مبنية على أساس الثقة والود والتفاهم المتبادل.
موسيقى.
إن من عظمة الإسلام وشموليته وسعته أنه ما ترك شيئا في حياة المسلم إلا ونظمه ورتبه وجعل له قواعد وضوابط يسير عليها ويلتزم بها. ومن شموليته موضوع الترويح عن النفس والتي يدخل منها المزاح وهو الدعابة، ووظيفته جميلة في حياة بني البشر وهي تأليف القلوب وتلطيف الجو وإدخال الفرح على قلب الجليس الذي تحادثه ويحادثك، وهو مندوب إليه بين الإخوة والأسرة والأصدقاء، ولكن ضمن ضوابط بحيث لا يتعدى إلى الخصومات، وبما لا أذن فيه ولا ضرر ولا غيبة ولا شين ولا انتقاص من الآخرين في عرض أو دين ولا استخفاف بأحد، ولأن كثرته تؤدي إلى الكراهية والضغينة والعداوة والبغضاء. قال بعضهم لابنه: يا بني لا تمازح الشريف فيحقد عليك، ولا تمازح الدني فيجترئ عليك. يذكر بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يمزح وكان ضحكه التبسم. قال صلى الله عليه وآله: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. وقال الإمام الصادق سلام الله عليه: ما من مؤمن إلا وفيه دعابة. وقيل: ما الدعابة؟ قال: المزاح. هدى الرحمة، البحرين.
نشكر جزيل الشكر الحاجة هدى على هذه المساهمة معنا، ونقول في نهاية اللقاء وعلى مرفأ الختام: نحن ننتمي إلى مدرسة إسلامية ودينية ونؤمن بالله سبحانه وتعالى. المؤمن داعب بلا شك إنسان، والإنسان كتلة من المشاعر ذو أحاسيس مرهفة، عواطف جياشة كما أشلنا، يحتاج حقيقة إلى الجد ويحتاج إلى الدعابة، ينفعل مع الأمور المحزنة وينفعل مع السرور والفرح، ويحتاج إلى الانبساط والترويح عن النفس. الفرق بينه وبين غيره أنه شديد التوازن في أموره ويمزح، لكن مزاحه لا يتخطى حدود الحلال والحرام، ويداعب ولكن ليس في دعبه باطل، ويمازح ولكنه لا يجعل من نفسه شخصا هزليا فكاهيا لا سمح الله، لكي تصل إلى الأمور التي نحن قد قلناها تنفتح بابا للشيطان لينفذ إليه، وتكون وتفضي إلى الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر أحبتنا الكرام، ونشكر لكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم إلى نهاية البرنامج. حتى الملتقى، في أمان الله.
Allah, Allah. قلبي لبيك لبيك ربي قلبي لك البيت لك لبيت لك البيت لك لبيت لك لبيك إن الحمد لك لبيك قلبي لبيك لبيك ربي قلبي لبيك قلبي لبيك لبيك ربي قلبي البيت لك لبيت لك البيت لك لبيت لك لبيك إن الحمد لك مليك كل من ملك طوبى لعبد أملك مليك كل من ملك طوبى لعبد أملك طوبى لمن قد لب لك لبيك إن الحمد لبيك قلبي لبيك ربي قلبي لبيك قلبي لبيك ربي قلبي البيت لك لبيت لك البيت لك لبيت لك لبيك إن الحمد لك الركن لك المسعى لك الحلم والإحرام لك الركن لك المسعى لك الحلم والإحرام لك ما طاف قلبي إلا لك لبيك إن الحمد لك لبيك قلبي لبيك لبيك ربي قلبي لبيك قلبي لبيك لبيك ربي قلبي البيت لك لبيت لك البيت لك لبيت لك لبيك إن الحمد لك إلا إليك ما سلك قلبي ولا دار الفلك إلا إليك ما سلك قلبي ولا دار الفلك أنت المليك والملك لبيك إن الحمد لبيك قلبي لبيك ربي قلبي لبيك قلبي لبيك ربي قلبي البيت لك
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يؤكد استعداد إيران للمواجهة سواء في الحرب النفسية أو العسكرية. مجزرة جديدة للاحتلال باستهداف خيمة للنازحين في مواصي خان يونس الجنوبي القطاع. القوات اليمنية تشتبك مجددا مع حاملة الطائرة الأمريكية ترومان في البحر الأحمر. تفاصيل النشرة. صرح الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بأن الجمهورية الإسلامية تريد حوارا من موقف متساو خال من أي تهديد. بيزشكيان انتقد سياسة الإدارة الأمريكية بإهانتها الدول